بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر إخوانكم في قناة التبصرة أن يقدموا لكم هذه المادة.
وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. استحبابنا اليوم من الشرك النذر لغير الله. من يحفظ لك؟
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. قال الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. وقوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله تعالى: وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر ان يطيع الله
فليطعه.
من نذر أن يطيع الله فليطعه. قال المؤلف رحمه الله تعالى محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد: باب من الشرك النذر لغير الله. ثم قال: وقول الله تعالى: يوفون بالنذر. قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. وهذا هو الباب، فيه آيتان وحديث. قال رحمه الله: من الشرك من الشرك النذر لغير الله. والشرك هو أعظم الذنوب لا شك. الله عز وجل حذر منه وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال تبارك وتعالى وهو يذكر وصية لقمان لابنه قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال تبارك وتعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء أو تخطفه الطير وقال عز وجل ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا إلى آخر ذلك من الآيات التي فيها بيان أن الشرك صاحبه والعياذ بالله من الخالدين في النار إذا كان الشرك أكبر. وهنا قوله باب من الشرك باب من الشرك النذر لغير الله أي صورة من صوره ونوع من أنواعه أن ينذر العبد لغير الله عز وجل. والنذر عبادة كما سوف نرى أدلة كونها عبادة. هناك أن قاعدة أشير إليها قد سبق على كل حال كذلك محلها وهو أنه متى ما ذكرنا عن قول أو اعتقاد أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك فصرفه لغير الله تبارك وتعالى يعتبر شرك أكبر مناسب لما هو مطلوب من العبد من توحيد الله عز وجل وتحقيق لا إله إلا الله. إذن فالعبادة حق لله عز وجل. العبادة بجميع أصنافها وصورها حق لله تبارك وتعالى كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيستكلون لا تبشرهم فيستكلون. إذن هذا الحديث وغيره على كل حال من نصوص كثيرة في القرآن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتبين بها أن العبادة حق لله عز وجل وهو أمر من ضرورات هذا الدين. كل مسلم هذا اعتقاده وما يجب عليه أن يعتقده أنه لا حق لغير الله في العبادة. إذن في العبادة متى ما أثبتنا أنها عبادة نعم وطرق إثباتها سوف نذكرها نعم فإذا ثبت عن فعل أو اعتقاد ما أنه عبادة فصرفه لغير الله عز وجل شرك أكبر مناسب للتوحيد. إذا قال المؤلف رحمه الله وقول الله تعالى يوفون بالنذر والنذر لغير الله عز وجل كأن يقول صورته كأن يقول مثلا شخص ما لله أو لفلان مثلا لفلان هذا لغير الله لفلان علي نذر أو لهذا القبر كذلك علي نذر يأتي مثلا إلى أحد صلوات الصالحين فيأتي بهذه العبارة لله أو لفلان الصالح مثلا يسميه أو لا يسميه ومن صاحب هذا القبر علي نذر. النذر طبعا هو الالتزام التعهد بأي كان بأنك تفعل ما تفعل أو أن لا تفعله ما لا ما ما, ما تعزم على أن لا تفعله على الحديث من النذر. إذا قال هذه صورة قلت النذر أن يأتي إلى قبر ما إذا كان لغير الله فيقول لصاحب هذا القبر مثلا علي نذر وهو بهذا العمل كأنما يتقرب إليه أي إلى صاحب القبر. هذه الصور التي سوف يعني يكون الكلام عليها رحمه الله في الألباب. وهذا النذر سوف تأتي نصوص نعم التي تدل بطريقة على أنه لا يجوز وأنه شرك بالله عز وجل أي كان وأي كانت عبارة إذا كانت يتعهد التزام لأنه زي ما مثلا تنسوا بعض أماكن زي مثلا تدفع لي في أفلام إذا تقول مرة مثلا إذا جبت ولد ولا بنت ولا مثلا أطلق صراح ابني مثلا إلى آخر من العبارات هذه هي صورة النبي وهذه هي عبارته وهذا هو معنى النبي يجب أن يلتزم الإنسان المكلف أو غير مكلف يلتزم لشخص ما بأنه سوف يفعل له كذا وكذا أو يلتزم إن هو فعل له كذا وكذا إذن هذا هو الذي نسميه النذر أو نسميه كذلك النذر المقيد التحاكيم التي سوف ترد إذن هذا هو من النذر من أن تلتزم لشخص ما نعم مثلا بأنك سوف تفعل له كذا إذا فعل لك كذا قلت والفرق بينه وبين نذر المعصية النذر آخر سوف يجي حديث عائشة رضي الله عنها يسمى نذر المعصية نذر المعصية أن تنذر لله عز وجل أنك تدخل سوف تفعل كذا وكذا من المعاصي لا من الطاعات أنك سوف تضرب فلانا إذا لم مثلا يأتي لك بما تستحقه من دين عليه قل أنك سوف تضربه وأنني سوف أعتدي عليه وسوف يعني أنتقم منه وما إلى ذلك هذا يسمى نذر معصية هذا نذر إن لا ليس في شرك ولكنه نذر معصية يشبه الحلف بالله على الكذب الحلف بالله على الكذب مثل مثلا يحلف بالله عز وجل على أمر ما وهو يكذب في حلفه هذا ليس شرك ولكنه معصية كبيرة بالكبائر ثم اليمين الغموس بخلاف النذر قلنا الذي هو الشرك الأكبر إذا قلت الفرق بين هذا لأنه قد يلتبس على بعضنا فلا يفرق بين نذر المعصية والنذر المبوب له هو نذر الذي هو الشرك قد لا يلتبس لأنه في الحق لأنه معصية لأن الشرك أيضا معصية ولكن نخص معصية بالمعنى الخاص للذنوب التي لا تخرج صاحبها من يمين الله نقول لها معصية من المعاصي قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة لكن الشرك اسم يختص بما فيه صرف العبادة لغير الله يختص هذا الاسم بمعنى أن تجعل لغير الله نصيبا في العبادة إذا قلنا أن العبادة حق لله عز وجل فكونك أنت مثلا تجعل منها نصيبا لغير الله صارت عبادة ماذا؟ جعلت فيها لله شريكا فجعلت منها بعضها لله وبعضها لله بعض أفرادها لله وبعض أفرادها لغير الله فجعلت ماذا؟ للند لله جعلت لله شريكا اتخذته معبودا لك تعبده مع الله أو من دون الله نعم إذن هذا هو قلت الفرق بين النذر المعصية والنذر الذي هو شرك بالله تبارك وتعالى وشبهناه بالحلف بغير الله عز وجل الحلف بغير الله تبارك وتعالى شرك الحلف بغير الله شرك إذ الحلف معناه عند الفقهاء هو تأكيد الأمر بذكر معظم تأكيد الأمر بذكر معظم والعباد ليس لهم معظم يذكرونه عند تأكيد الأمر إلا الله عز وجل وإذا حلفوا بغير الله عز وجل فهو شرك بخلاف ما لو حلف بالله ولكن على الكذب فهذا ماذا يسمى شرك ولا معصية؟ يسمى معصية وأما نذر المعصية هذا كذلك فرق آخر لأن الفروق مهمة الفروق في العلم مهمة كثير من الناس ربما الأشياء المتشابهة لا يفرق بينها فيحصل عليه لبس وإذا حصل عليه لبس يعني بعد ذلك يضل ضلالا كبيرا فيجعل الحكم في غير محل إذن ونظر المعصية قلنا من كذلك من الفروق أنه ينعقد نذر المعصية ينعقد ما معنى ينعقد بمعنى لو أن نذر شخصا مثلا أن يفعل شيئا من المعاصي كما مثلنا سابقا أن يضرب شخصا أو أن يعتدي عليه أو أن يظلمه في نفسه أو في ماله فإن لين عقل. لين عقل بمعنى أن صاحبه كأنه عزم عليه ولكن لا يجوز الوفاء به. لا يجوز الوفاء بمعنى لين عقل عليه. وماذا يترتب على قول لين عقل؟ هل يكفر عنه إذا لم يكفر به أم لا يكفر؟ لأنه إذا لم ينعقد فلا كفارة به. قلنا ونذر معصية هذا ينعقد لكن لا يجوز الوفاء به وفيه كفارة. فيه كفارة. ما هي كفارة؟ كفارة كفارة يمين. كفارة النذر. نعم كفارة من حلف وحنف. حنف أي لم يفعل ما حلف عليه. إن حلف على أن يفعله أو فعل ما حلف على أن لا يفعله ويقول الحلف. إذن هذا من كفارة. كفارة يخرج بها يتحل الإيمان يخرج بها مما فعله نعم من المخالفة. إذن فالنذر نذر المعصية ينعقد ولكن نعم له كفارة. بينما النذر لغير الله لا ينعقد. واضح. إذن ماذا قلنا لا ينعقد معنا؟ ليس في الكفارة. هذا هو الإسلام. إليهما على كل حال لا يجوز الوفاء به. إليهما لا يجوز المعصية لا يجوز الوفاء به. والنذر كذلك الشرك الذي نذر لغير الله كذلك لا يجوز الوفاء به. ولكن الفرق بينهما أن نذر المعصية ينعقد وفيه بينما النذر الذي فيه الشرك بالله عز وجل لا ينعقد. لا حرمة له. وكذلك أيضا ليس فيه كفارة. وعلى هذا يقول على قول نذر المعصية كذا نعم وإلا ففيه من قال بأنه لا كفارة. إذا قلنا أما النذر لغير الله عز وجل فهو شرك كالحلف لغير الله ولا ينعقد ولا كفارة فيه وتجب التوبة منه. إذا فهو كالحلف بغير الله. مثلا حلف بغير الله عز وجل كما ربما كان بعض الصحابة ولم يقع منهم فلتة لأجل قرب عهدهم بالجاهلية من أسلم وعما قريب فلربما من غير ما يشعروا فعودوا أن يحلفوا بالله والعزة قالهم من يسلم على الله والعزة يقول لا إله إلا الله ليس دخول الإسلام ولكنهم لا كفار كفارة لما فعل أسلم. إذن فهكذا كذلك من نذر لغير الله عز وجل فلا يجوز له نعم أن يوفي بنذره ونذره لم ينعقد ولا كفارة فيه. إذن قلنا له هو النذر لغير الله شبهناه بالحلف بغير الله فلا ينعقد فلا ينعقد ولا كفارة فيه بالاتفاق. الخلاف النذر المعصية فيه خلاف هل فيه كفارة أم لا وتجب التوبة منهما. نعم قوله تبارك وتعالى يوفون بالنذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا في سياق المدح لأقوال والله عز وجل لا يمدح إلا على ما هو من الصنائع يجازي عليه ويثيب عليه يترتب ما يترتب عليه من ثواب وهذا لا يكون إلا العبادة. العبادة كيف نعرف أن هذا يرضي الله عز وجل؟ العبادة معنى الأشياء التي ترضي الله إذا فعلناها وإذا تركنا وإذا فعلناها طاعة الله عز وجل وتغضبه بعض المناهي التي نهى عنها يغضب تبارك وتعالى إذا فعلناها ويرضيه إذا نحن تركناها امتثالا لنهيه تبارك. هذا هو الذي يقال العبادة. يقول أحد الشيوخ يقول قد نتقرب بجلب ما نفع أو دفع ما ضر لمخلوق ولا نبلغ ذلك لمالكه تعالى. قد نتقرب بجلب ما نفع أو دفع ما ضر لمخلوق. أنا المخلوق يمكن أن نتقرب إليه بجلب النفع أو دفع الضر نعم ولكن هذا لا نبلغه من الله عز وجل. الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يتأتى للواحد منا أن يأتي بما يرضي الله عز وجل اللي يتعرف عليه لأنك لا يمكن أن تعرف ما يرضي الله عز وجل من غير كتاب الله ومن غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فلا بد لك إذن أن تعرف ما راضي الله عز وجل وما ساخصه وراضيه بإجل أن تفعله وما ساخصه بإجل أن تتجنبه. إذن فعرفنا هنا أنه لما أثنى على قوم أثنى عليهم لأجل عبادة فعلوها وهي الوفاء بالنذر، فقال عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وبطريقة أخرى كذلك الخوف من عقاب الله عز وجل القيامة أيضا عبادة من عبادات، فالوفاء بالنذر اقترن بما تحقق أنه عبادة، إذن فهو أيضا عبادة بذلك اقترن أيضا. والله عز وجل مدح الأبرار، فهم أبرار لما وصوا بالنذر بروا بما نذروه، وهو يدل على أن الوفاء بالنذر عبادة، والموفي به أي بالنذر يستحق الجنة، كما قال تبارك وتعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. ولو أعقب المؤلف النذر يستحق الجنة كما قال تبارك وتعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، ولو أعقب المؤلف الآية هذه يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، هذا الشيخ محمد صالح العثيمين في كتابه القول المفيد يقول لو أنه جاء عقب هذه الآية آية يوفون بالنذر، أي ثناء الله عز وجل على من وفى بالنذور، لو جاء بعدها بقوله تبارك وتعالى وليوفوا نذورهم لكان أوضح، لكان أوضح أي يدل على أن الوفاء بالنذر عبادة من عبادات، لأنه أول الأثناء، ولأنه أيضا أمر سبحانه وتعالى بالوفاء وهو لا يأمر إلا بما هو عبادة. إذن عندما أمر بعد أن أثنى على الذين يوفون دل ذلك وتحقق بأن الوفاء بالنذر عبادة، عبادة يتقرب العبد بها إلى الله عز وجل. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، لو جاء بعدها بقوله تبارك وتعالى وليوفوا نذورهم، وليوفوا هذا أمر، أمر بطريقة إقرار فعل المضارع بلام تسمى لام الأمر، هذه اللام تسمى لام الأمر. قال مثلا ليقم زيد، ليقم، لتقم هند، أو إلى آخره. هذه طريقة يستفاد بها الطلب، وهي أن يؤتى بالمضارع ويسبق بلام تسمى لام الأمر. نعم، إن لم تكن هذه اللام الأمر مقسينة بواو بالفاء أو بثم تكون مجرورة، لتقوم مثلا تقول لشخص ما لتقوم، ليقوم زيد، ولكن إذا كانت مسبوقة بالواو أو بثم أو بالفاء فإنها تسكن فيقال وليقوم، وليوفوا نذورهم، وليطوفوا بالبيت العتيق، نعم، وليعفوا، وليصفحوا، نعم، ونحوها. إذن قال لكان أوضح، أوضح في ماذا؟ أوضح في الدلالة على أن الوفاء بالنذر عبادة، لأنه اجتمع له طريقتان يستفاد بهما أي عمل ما أنه عبادة، أولا المدح الفاعلين، ثم الأمر، الأمر والأمر إذا أمر الله بشيء معلوم بأنه إنما يحبه تبارك وتعالى ويرضاه. لكان أوضح لأن الأمر بشيء يدل على أنه عبادة. ووجه استدلال المؤلف، لأنه مثلا جاءنا واحد هذه الآية قال كيف تستفيد منها أنها عبادة، لأن نحن سوف نقول بأن النذر لله والوفاء به عبادة، هكذا سوف يكون استدلالنا. فإذا سلم لنا مثلا شخص ما في الخصومة أنه نعم عبادة، أنا مسلم لك أنه عبادة، ونحن كيف نستدل على أنه عبادة بهذه الطريقة؟ نقول ما دام أثنى الله تبارك وتعالى على الفاعلين فهذا يدل على أنه من مراضي الله عز وجل، أنا مما يرضيه تبارك وتعالى ما دام أثنى على الفاعلين. إذن بعد ذلك نقول قلت لمن سلم لنا بأن هذه عبادة أنه ما دام عبادة فلا يجوز صرفه لغير الله، فصرفه لغير الله شرك. هكذا يكون الاستدلال سليم، الاستدلال نعم يعني جيد، يكون بهذا الطريق أن تنطلق من المعلوم إلى المجهول. المجهول المعنى الذي هو محل الخصومة، النذر لغير الله شرك ولا مو شرك؟ قد يقول لك مثلا قال بأنه ليس بشرك، إذن أنت تأتي نعم ابتداء قال أولا نحن نعرف الشرك مثلا ما هو، قال الشرك هو صرف العبادة لغير الله، هذا إن شاء الله مسلم. بقي بعد ذلك مقدمة أخرى وهي هل النذر عبادة أم ليس عبادة؟ ممكن جدا تتفقان على أنه عبادة بدليل ماذا؟ أن الله أثنى على الفاعلين وأن الله أمر به تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك تأتي النتيجة وهو ما دام سلمنا أنه عبادة فهو إذا ماذا؟ صرفه لغير الله شرك، لأن العبادة حق لا يجوز معنا. إذا وجه استدلال المؤلف رحمه الله بالآية، الآية المقصود بها يوفون بالنذر، على أن النذر لغير الله شرك، أن الله تعالى أثنى عليهم بذلك، أثنى عليهم بذلك أي لأجل أنهم وفوا بالنذر، وجعله من الأسباب التي بها يدخلون الجنة، وجعله من الأسباب التي بها يدخلون، فهو إذن عبادة. وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر جملة شرطية، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر هذه تسمى جملة شرطية. ما معنى جملة شرطية؟ بمعنى جملة نعم يعلق عليها مشروط سوف يذكر، جملة شرطية يعلق عليها مشروط، منها إذا فعل هذا الشرط سوف يقع ماذا؟ الشرط، الشرط لأنه التعليق، تعليق شيء بشيء، شرط في كذا أن تفعل كذا. إذن قال تبارك وتعالى وما هذه الآية الثانية من ما استدل به المؤلف رحمه الله على ما ترجم له يوفون بالنذر أولا، ثم قال تبارك وتعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. إذن جملة شرطية، ومن هذه في هذا المحل بيانية، بيانية لوقوعها بعد عموم فهي للبيان. قال وما أنفقتم من نفقة، لأن عندما نقول جملة شرطية أداة الشرط فيها أي الأداة التي أفهمت الشرط ودلت على الشرطية، الشرط معنى المعاني لا بد له من حرف من الحروف، فالحرف الدال عليه هنا هو ماذا؟ هو وما اسم من أسماء الشرط، إذن يدخل على الجملة فتصير جملة نعم شرطية، والمشروط نعم هو ما بعده، الجملة الأخرى بعدها. إذن قلنا من بياني وما أنفقتم من هذه قلنا ماذا؟ بيانية لبياني ماذا؟ ما أنفق. وما أنفقتم من نفقة، والنفقة طبعا هي بذل المال، بذل المال، وهذا البذل قد يكون في الخير وقد يكون في الشر، وقد يكون في الخير وقد يكون في الشر. قوله تبارك وتعالى فإن الله يعلمه، فإن الله يعلمه أي ويجازي عليه، يجازي عليه سبحانه وتعالى، فهو إذن عبادة ما دام يجازي عليه أي يثيب عليه ويعطي صاحبه نعم من الثواب ما أعده له تبارك وتعالى، فهذا كذلك نستدل به على أنه ماذا؟ على أن الوفاء بالنذر عبادة من عبادات، إذ لا معنى لتعليق علم الله تبارك وتعالى به إلا لبيان أنه يجازي عليه، إذن فهو عبادة. وهذا هو وجه استدلال المؤلف، فإن الله يعلمه أي ويجازي عليه، يعلمه أي يعلم من فعله ويجازيه عليه غدا يوم القيامة يوم توفى كل نفس ما كسبت، إذن فيجازي عليه غدا. ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. أخرجه البخاري. هذا هو حديث هذا الباب من الشرك النذر لغير الله. في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وقوله من نذر، كذلك نقول في من أنها شرطية، شرطية قلنا دائما بمعنى أنه تعليق أمر بأمر، هذا معنى شرطية. فالجملة الأولى ثم جملة الشرط، والجملة التي بعدها ثم جملة الجواب. فالجواب والشروط، والأولى هي جملة الشرط. من نذر أن يطيع الله، من قلنا شرطية تفيد العموم، معنى تفيد العموم أن من هنا دخل فيها كل من نذر أن يطيع الله، رجل كان أو أنثى، صغيرا أم كبيرا إلى آخره. من نذر، هذا معنى عمومه، فهي لعموم الربط في العقلاء، لعموم الربط في العقلاء، كما أنما لعموم الربط في غير العقلاء. إذن من نذر أن يطيع الله، من قلنا شرطية تفيد العموم. لذلك قال بعض العلماء استفاد من عمومها أن النذر ينعقد حتى على الصغير، صغير مثلا قبل أن يبلغ، هكذا صدر منه ما يدل على أنه التزم، هذا هو النذر، هذا هو المهم في النذر. عندما نقول الالتزام، فحتى وإن لم يذكر في العبارة كلمة نذرت، نذرت هكذا، فإنها تفيد أنه نذر في التزامه. إذن قوله أن يطيع الله، أن يطيع الله، الطاعة طبعا هي موافقة الأمر بفعل المأمور به وترك المنهي، يعني تشملهما معا. قال فلان طائع لله عز وجل، بمعنى يفعل ما أمره به ويترك ما نهى عنه. فقال مثلا أنه ماذا، وقال أنه طائع، وهذا في حالة ما أفرد لفظ الطاعة، قال فلان طائع لله عز وجل. ولكن إذا اجتمع مع المعصية قال فلان يطيع الله ولا يعصيه، هكذا مثلا إذا ورد في هذا التعبير، فيصير كالألفاظ التي ربما إذا اجتمعت افترقت أو افترقت اجتمعت. فإن قوبلت قلنا الطاعة بالمعصية، فالطاعة هي لفعل المأمور، والمعصية هي فعل المنهي عنه. قوله فليطيعه، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، كذلك نقول هنا أن اللام لام لام الأمر، وسكنت لأجل أنها سبقت بحرف العطف والفاء، الفاء السببية هنا. إذن فليطيعه، الفاء واقعة في جواب الشرط، لأن الجملة إنشائية طلبية، واللام لام الأمر. نذر أن يطيع الله فليطيعه، الجملة الشرطية مع جوابها يكون بينهما ربطا واضحا، لأننا علقنا شيء بشيء، فهذا الرابط كافي، أن الثانية سبب في الأولى. مثلا قال الله عز وجل: وإن تعودوا نعد، وإن عدتم عدنا. إذن يعني ما قلنا فعدنا، وإن تعودوا ما نقول ف، وإن تعودوا نعد أي فنعد، لا نحتاج إلى هذه الفاء، لا نحتاج إلى هذه الفاء، لكن ربما جملة الجواب تحتاج إلى رابط يربطها بجملة الشرطية. وهذا متى يكون؟ سيما إذا كانت الجملة الجوابية جملة إنشائية طلبية. من إنشائية؟ من ليست خبرية، بأن كانت مثل أمر، أو كانت تحضيضا، أو عرضا، أو دعاء، أو مصدرة بفعل جامد، أو مصدرة بجملة اسمية، أو نقول في الجملة
متى لم يمكن أن تكون جملة الجواب تصلح لمباشرة الأداة، هكذا يمكن أن نقول. ومتى لا تصلح لمباشرة الأداة؟ إذا كانت على هذه الصور التي ذكرنا، جملة طلبية مثلا، جملة في أولها دعاء، أو في أولها مثلا يعني تحضير، أو في أولها عرض، أو في أولها مثلا كذلك يعني حرف جامد، فعل جامد كعسى وليس مثلا، أو مقرون فعل مضارع متصرف، نعم ولكنه مقرون بقد مما يجعله شبيها بالاسم إلى آخر ذلك من الصور. ففي هذه الأحوال يجب أن تقترن بالفاء، هذه الفاء التي هي كأنه رابط يقوي الجملة عندما ضعف الربط الذاتي، يعني ربط أي ابن سياب بعث تشتهي إلى رابط وهو فاء، فاء التي هي حرف من حروف العطف يفيد السببية، فنأتي به في هذا المحل كما هو هنا. نعم قال من نذر أن يطيع الله فل يطيع، ما هو السبب الذي جعلنا نأتي بالفاء؟ طلبية. إذن في اليطيع قلنا أن هذا غير مضارع يقتنب الأمر فهو طلب. وما معنى أنها لا تستحيل من مباشرة الأداة؟ لو قدرنا أن الأداة داخلة على هذا الفعل ليطيعه لا يصلح أن تقول إن ليطيع، ما يصلح نعم. إذن فاحتاجت إلى هذا الرابط وهو الفاء، إذن لأن الربط الذي يحصل بالجملة نفسها يعني ضعفت لأجل أنها صدرت بهذه الأفعال التي ذكرناها، المانعة من أن تجعلها تصلح لمباشرة الأداة. إذن من نذر أن يطيع الله فليطيعه وكذا، إذن قلنا الفاء هنا واقعة في جواب الشرط، لا بد لجواب الشرط أن يصدر بها. والظاهر أنه سواء كان النذر جنسه واجب أم لا، أشار المؤلف رحمه الله إلى أمر أو مسألة فقهية. إن هناك مذهب يذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله في كلامه، نعم، أنه لا يجب بالنذر إلا ما كان من الطاعات جنسه واجب، لا يجب بالنذر إلا ما كان من الطاعات جنسه واجب. ما معنى هذا الكلام؟ يقول أبو حنيفة رحمه الله لو أن واحد مثلا نظر مثلا أن يفعل مثلا شيء من الأشياء ربما قد يكون طاعة، لكن هذا الطاعة جنسها ليس فيه الوجوب أصلا، مثلا يعني السفر لزيارة صديق، هذا ليس جنس، هذا ليس واجب. ولكن لو نذر مثلا شخص أن يصوم يوم الاثنين يجب عليه، لأن جنس الصيام فيه الوجوب، صيام رمضان. نذر مثلا أن يعتمر، جنس الاعتمار عمرة، نعم واجب. ما عدا ذلك مما ليس جنسه واجب فالنذر لا يوجبه، إذن النذر لا يوجب عليك إلا ما كان جنسه واجب. وتقدم لنا أنه إذا كان واجبا بأصل الشرعي وأوجبته على نفسك، نعم ما تقدم فيها، فكأنك أوجبت الشيء على نفسك من جهتين، من جهة الشرع ومن جهة كذلك النذر. الشخص الشيء يكون واجب من جهتين اثنتين، نعم. إذن فالنذر هكذا قال أبو حنيفة رحمه الله أنه لا يوجب على العبد إلا ما كان واجبا بأصل الشرع، إلا ما كان واجبا قلنا بأصل الشرع، وما ليس واجبا بأصل الشرع فلا يوجبه النذر، فلا يوجبه النذر. نعم. قال ومن نذر أن من نذر يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. إذن سواء كان النذر جنسه واجب أم لا، لأنه قال بعضهم أنه لا يجب إلا ما كان جنسه من الطاعة واجبا، وهو مذهب أبي حنيفة بخلاف مذهب الإمام أحمد بأن النذر قد يوجب عليك ما كان مباحا ودليله قوي. نذرت امرأة أن إذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم سالما من غزوة من غزوات فسوف تضرب بالدف على رأسه، فلما جاءت تخبره قال أوفي بنذرك. وهذا لا شك ضرب الدف هذا يعني ليس أمرا واجبا ولا جنسه واجب كذلك، فصار واجبا بالنذر. إذن الشيء قد يكون مباحا ولكن النذر يحوله من الإباحة إلى الوجوب، وهذا قلنا خلاف مذهب أبي حنيفة أنه لا يجب بالنذر إلا ما كان واجبا بأصل الشرع. نعم. قالوا النذر كما جاء في الحديث، نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قلنا كنا نعود إلى المسألة السابقة، ولأنه قال بعضهم أنه لا يجب إلا ما كان جنسه من الطاعات واجبا، وعموم الحديث يرد عليهم ويشمل ما إذا كان النذر مطلقا، لأنه قال من نذر أن يطيع الله فليطيع، هذا هو العموم. قلنا أدوات الشرط كلها في العموم، من نذر أن يطيع الله فليطيعه سواء كان الأصل واجبا أو ليس أصل واجبا فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فليعصي. بقية المعاصي لا يجوز الوفاء بها بالاتفاق. وهل تجب فيها كفارة أم لا؟ الصحيح أن تجب فيها كفارة من المعصية، والصحيح أنه كذلك ينعقد بخلاف النذر لغير الله عز وجل فلا ينعقد ولا يجوز الوفاء به ولا تجب فيه كفارة. إذن وعموم الحديث قلنا يرد عليهم أي على الأحناف، ويشمل ما إذا كان النذر مطلقا أو معلقا. إذن النذر كذلك نشير إلى أحد تقاسيمه أيضا أنه قد يكون مطلق وقد يكون معلقا. المعلق بمعنى أن يقول مثلا الشخص في عبارته التي هي عبارة النذر يقول مثلا إن قدم غائبي، أو يصرح مثلا يقول يا رب إن لي مثلا ولدا، لا شوف إذن يقول مثلا الشخص يقول يا رب إن لي ابنا غائبا لمدة كذا مثلا، فإن عاد سالما تصدقت على الفقراء والمساكين بكذا وكذا، هذا نذر. واضح أنه التزم في ذمته بأن يتصدق بكذا وكذا على الفقراء. لو أن شخص مثلا هكذا اكتفى بهذا الكلام نقول أنه نذر ويجب عليه، نعم، أن يوفي به. قال مثلا شخص سوف أتصدق بكذا على الفقراء المساكين، أو قال مثلا عبارة يا ربي علي أن أتصدق، نذرت لك أن أتصدق بكذا، نذرت لك أن لا أترك مثلا صلاة الضحى ولا أترك صيام الاثنين والخميس ما حييت مثلا، هذا نذر مطلق لم يعلق بشيء. إن أضاف إليه إن قدم غائبي أو أعفيت من الخدمة العسكرية مثلا، هكذا قال مثلا قال يا بعض، هذا يسمى نذر معلق. اسمه ماذا النذر؟ معلق. معلق بمعنى أن يفعل ما التزم به إذا حصل له ما طلبه، ودع الله به طبعا. إذن هذا هو يسمى النذر المعلق، هذا يسمى قسم من أقسام النذر اسمه النذر المعلق. نعم. وفي الحق ربما كل العبادات كل الالتزامات التي يعني يلتزمها العبد من أمور العبادات هي في حقها نذور، ولكنها مطلقة يمكنك أن تسميها نذور. نعم. ولكن نذر معلق هو الذي فيه كلام فيه تفصيل فيه أحكام. نعم. إذن قلنا والنذر النبي صلى الله عليه وسلم قال أولا لا يأتي بخير، قال صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن النذر قال النذر لا يأتي بخير، هذه عبارة من الحديث من كلام النبي لا يأتي بخير، ماذا بلأتي بالخير؟ لماذا الإنسان يرغب فيه؟ ولكن قال وإنما يستخرج به من مال البخيل. كان بعض الناس ربما لا يتصدق ولا يخرج منه المال الصدقة إلا بهذه الطريقة، إن قدم غائبي ولا إن كذا يفعل سوف أتصدق بكذا سوف يكون الناس خير. ما عدا ذلك ربما ماله يمسكه أو لا يخرج منه إلا القدر الواجب، بل ربما حتى الواجب ويعني يشح به. إذن قال صلى الله عليه وسلم وإنما يستخرج به من البخيل، البخيل بماله الذي لا يخرج ماله إلا على هذا الوجه. إذن فالنذر قال صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير. ولذلك فإن بعض أهل العلم يقول عن النذر عقده ابتداء مكروه، بل قال بعضهم محرم، والتفصيل كذلك سوف يأتي إن شاء الله. إذن فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه أي عن عقده ولو كان في الطاعة، بمعنى قال مثل الإنسان لله علي أن أصوم كل اثنين وخميس إذا حصل لي كذا وكذا، هذا هو النذر المعلق. نعم، فإنه يلتزم ما لا يجب عليك أو تلتزم ما لا يجب عليك، وكنت في عافية بأمرك يكفيك الواجبات الشرعية، فلماذا أنت تضيف إلى نفسك واجبات لأجل مثلا حصول ما حصل. وكثير من الناس لوحظ عليه أنه يندم بعد عقده النذر، يندم بمعنى يعني يقول وددت أو لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما عقدت هذا النذر. ولذلك كان يرى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حرمة النذر، بمعنى محرم ماذا؟ عقده. ويدل على اختياره هذا قوله تعالى وأقسموا بالله جهد على استدلال الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم رحمه الله على ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. على كل حال، ولكن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له في الاختيارات ينقلون عنه أنه اختار التوقف على التحريم وبقي التحريم لأهل الحديث. نعم، يستدل قلت الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم رحمه الله على ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله من تحريم عقد النذر بقوله تبارك وتعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون. إذن فهذا التزام ومؤكد بالقسم، وأقسموا بالله جهد أيمانهم، هذا قسم أكد ما جاء في النذر لئن أمرتهم لا يخرجون. إذن علقوا خروجهم بأمر الله عز وجل، إذن فأكدوه فقط بالقسم، وإلا فهو في سورة النذر. ومن النذر كل خالي من القسم قوله عز وجل إن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، هذا ليس بقسم. إذن فهو التزام قلنا مؤكد بالقسم، فأشبه النذر قال تعالى قل لا تقسموا طاعة معروفة، أي عليكم طاعة معروفة من دون يمين، والذي لا يأتي بالطاعة إلا بالقسم أو بالتزام نذر يدل هذا على ثقل الطاعة عليه. الإنسان الذي ربما كثير من الطاعة لا يفعلها إلا على ذو وجه أن ينذرها أو إلى آخر ذلك، هذا يدل على أن الطاعة ثقيلة عليه. نعم، ومن ثم كان حكم النذر أن يكون صاحبه قد اقتحم مكروها. ويقوي كذلك القول بالتحريم، يعني التحريم اللي هو أعلى من الكره، يقوي هذا القول. نعم، ما ذكرناه من النذر معلق، إذ أن صاحبه كأنه غير واثق بربه عز وجل، أو يظن أن الله لا يعطيه إلا بهذا السبيل وبهذه الطريقة. ويذكرون كذلك أسباب أخرى، أن صاحبه كأنه يريد الثواب العاجل، والأصل في العبادات أن الإنسان يريد الثواب العاجل يوم القيامة بعبادته. ويظهر فيها كذلك صورة ضعف الإخلاص في صاحبه، لأنه فعلها كأنه إذا حصل له كذا وكذا إلى آخره. هذه كلها أشياء يذكرونها هنا من أجل بيان أن عقد النذر المعلق مكروه، بل ويصل إلى درجة ماذا؟ التحريم. ولكن هنا على كل حال يعني بالرجوع إلى بعض الشروح الأخرى غير صحيح الطبري الصنعاني رحمه الله، هناك ربما يعني يحتاج من يعود إلى قول مفيد، على الأقل مثلا صحيح التمهيد الشخصاء على الشيخ يجد فيه أن النذر الذي نقول أنه مكروه أو محرم أو النذر المعلق فقط ليس النذر المطلق. الشيخ لم يستطع عبارة، فالذي يقرأ كلامه يظن بأنه يطلق هذا كله على النذر بعامة، ولكن ما هو في النذر المعلق هو الذي نعم عقده مكروه والوفاء به واجب. وأما النذر المطلق فربما اعترضته الكراهة من جهات أخرى لكونه ممكن جدا شاقا، أو لكونه ممكن صاحبه يتثاقل به، أو يتثاقل إذا هو كبير في السن ونحو ذلك. فإذا قيل لنا هذا تحريم لما أثنى الله على من وفى به، نحن ذكرنا في أول باب أول ما استدل به المؤلف رحمه الله قوله تبارك وتعالى يوفون بالنذر، إذن فهو تبارك وتعالى أثنى على الذين ماذا وفوا بالنذر، أثنى عليهم. فكيف نقول وكيف يلتقي هذا مع القول بتحريم ماذا أو كراهة عقد النذر؟ هذا ممكن سؤال قد يريد أقول وإلا في حقه واضح، نعم قد يريد. فالجواب عليه أننا نفرق أولا بين عقد النذر وبين الوفاء به. عقده بمعنى يعني التزامه ابتداء، والوفاء به فرق بينهم. أما عقده فهو الذي فيه الحكم، والآية السابقة ليس فيها ثناء على من عقده، وإنما ثناء على من وفى به ليس على من عقده. نعم، إذن فلا يمكن أن يستدل بالاستدلال السابق على أو لا يمكن لا وجه للاستشكال هنا. إذن فعقده هو المكروه كراهة شديدة، وأما الوفاء به فواجب على ما هو مطلوب. يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، نعم. إذن وما لم يكن معصية، وأما إذا كان معصية فلا يجوز الوفاء به، بل الوفاء به حرام. وأما إن كانت أو إن كان ما يعني نذرته مكروه فمكروه، وإن لأن كلمة قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، أن يعصي الله. والمعصية طبعا هي ما نهى الله عز وجل عنه، وما نهى الله عز وجل قد يكون محرما وقد يكون ماذا مكروها. لذلك هذا هو التفصيل الذي ذهب إليه الشيخ رحمه الله في القول المفيد على أنه فلا يعصه، فيكون الوفاء بالنذر الذي هو حرام، والوفاء بالنذر الذي هو مكروه. إذن فمعصية تشملهما معنى، إذن فإن المنهي عنه قد يكون منهي عنه نهي تحريم، وقد يكون منهي عنه نهي تنزيه. وعلى ذلك يكون قوله صلى الله عليه وعلى وسلم فلا يعصه بفعل هذا الذي نذر به، سواء كان محرما وسواء كان مكروها. إذن هذا هو تمام هذا الباب الذي هو باب من الشرك النذر لغير الله تبارك وتعالى، هو باب قصير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. Thank you.